إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بعد أن انتهينا أيها الأحبة من تفسير سورة الفاتحة، نختم آخر مجلس لنا في هذه الدورة في هذه المادة في تفسير القرآن، في بيان اشتمال الفاتحة على شفاء القلوب وشفاء الأبدان، وبيان بعض الأحكام المتعلقة في سورة الفاتحة، وبعض ما ألحق بها من بدع ومحدثات أي سورة الفاتحة. فإن سورة الفاتحة جعلوها يعني كما يقال إن صح التعبير مثل الزيت والزعتر. سورة، كل واحد يريد أن يتزوج الفاتحة، واحد يريد أن يبيع يشتري يعمل صفقة الفاتحة، فعطايا عن نازل الفاتحة. نريد نعرف هل هذا من شرع الله ومن دين الله، أم أن الفاتحة لها مواطن وأنها عبادة نتعبد بها ربنا، ولذلك لا يجوز لنا أن نعبث ونضعها في أوقات وأزمنة وأماكن كما نحب ونهوى. هذا لابد من بيانه. اشتمالها الفاتحة على شفاء القلوب، فإن الفاتحة اشتملت على شفاء القلوب أتم اشتمال، إن مدار اعتلال القلوب وأسقامها يقوم على أصلين. الأصل الأول فساد العلم الناتج عن الضلال، وفساد القصد الناتج عن الغضب، وهذان المرضان هما ملاك أمراض القلوب جميعها. فهداية الصراط المستقيم تتضمن الشفاء من مرض الضلال، ولذلك كان سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد، وأوجب دعاء عليه في كل يوم وليلة وفي كل صلاة لشدة ضرورته وفاقته إلى الهداية المطلوبة، ولا يقوم غير هذا السؤال مقامه. والتحقق بإياك نعبد وإياك نستعين على علما ومعرفة وعملا وحالا يتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد، إن فساد القصد يتعلق بالغايات والوسائل. فساد القصد يعني فساد النية، فساد الغاية، فساد الإرادة، يتعلق بالغايات. الإنسان إذا كانت كما قال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها، يعني ليس لله، لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، و من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني حظه يناله عند الله بسلامة قصده وإخلاص نيته. فمن طلب غاية فمن طلب غاية منقطعة مضمحلة فانية وتوسل إليها بأنواع الوسائل الموصلة إليها كان كلا نوعي قصده فاسدا. وهذا شأن كل من كان غاية مطلوبه غير الله وعبوديته يعني وغير عبودية الله من المشركين ومبتغي الشهوات ومتبعي الشهوات الذين لا غاية لهم وراءها لا غاية لهم وراء الشهوات يعني لا يطلبون شيئا إلا الشهوات ليس لهم غاية ما عند الله رضا الله جنة الله. وأصحاب الرياسات المتبعين لإقامة رياساتهم بأي طريق كان من حق أو باطل، فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم. شأن أكثر أهل الأهواء الذين يقبلون منك الحق إن كان موافقا لأهوائهم، وإن كان مخالفا لأهوائهم ردوه ورفضوه. فإذا جاء الحق معارضا في طريق رياستهم طحنوه وداسوه بأرجلهم، فإن عجزوا عن ذلك دفعوه دفع الصائل يعني المعتدي، فإن عجزوا عن ذلك حبسوه في الطريق يعني تركوه وحادوا عنه إلى طريق أخرى وهم مستعدون لدفعه بحسب الإمكان. فإذا لم يجدوا منه بدا يعني غلبهم أعطوه السكة عن الطريق، أعطوه السكة والخطبة وعزلوه عن التصرف والحكم والتنفيذ. وإن جاء الحق ناصرا لهم وكان لهم صالوا وجالوا وأتوا إليه مذعنين. لماذا أتوا إليه مذعنين؟ لأنه وافق أهواءهم لا لأنه حق. انصاعوا إليه أتوا إليه مذعنين لا لأنه حق بل لأنه وافق أغراضهم وأهواءهم، كما قال الله عز وجل حاكيا عنهم وعن غيرهم: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أي صاغرين منقادين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. وكذلك من طلب الغاية العليا والمطلب الأسمى ولكن لم يتوسل إليه بالوسيلة الموصل له وإليه بل توسل إليه، توسل يعني ابتغى طريقة للوصول إلى هدفه وغرضه، ما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فالوسيلة هي الوصيلة الشيء الذي يوصلك إلى هدفك. إذا كان هدفك مرضاة الله فيجب أن تتبع الكتاب والسنة لأنك لا تصل إلى مرضاة الله إلا باتباع الكتاب والسنة، بل توسل إليه بوسيلة ظنها موصل إليه، وهي من أعظم القواطع عنه. فحاله أيضا كحال هذا، وكلاهما فاسد القصد، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء، ولا شفاء من هذا المرض إلا بدواء واحد، وهو إياك نعبد وإياك نستعين. فإن هذا الدواء مركب من 6 أجزاء، وهذا الكلام كلام الإمام ابن القيم الجوزي. عبودية الله لا غيره بأمره وشرعه، لا بالهوى ولا بآراء الرجال وأوضاعهم ورسومهم، رسومهم يعني تقاليدهم وعاداتهم وأفكارهم، بل بالاستعانة على عبوديته، على عبوديته به لا بنفس العبد وقوته وحوله. فهذه هي أجزاء إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا ركبها الطبيب اللطيف العالم بالمرض، واستعملها المريض، وحصل بها الشفاء التام، وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها. ليس العيب في الدواء، إنما العيب في أن هذا المريض لم يستخدم هذا الدواء وفق وصية الطبيب، أو أنه قد استخدم قدرا زائدا على وصية الطبيب، أو قدرا ناقصا لا يفي بالعلاج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الذي جاء يشتكي بطن أخيه وما أصابه من استطلاق، فقال اسقيه عسلا مرة ومرتين وثلاثة، فلما أخذ القدر الكافي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم يبشره بشفاء بطن أخيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيك. وهكذا بعض المرضى قد يأتون إلى الراقي فيقرأ عليهم ويرقيهم، فيتأخر الشفاء فيظنون، فيلجأ إلى أساليب أخرى غير القرآن، ويذهبون إلى المشعوذين يلتمسوا عندهم الشفاء، وغاب عنهم أن هناك خللا وسببا وضعفا ونقصا فيهم. أما القرآن فهو كما وصفه الرحمن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالغيث سبب لخروج الزرع، ولكن إذا سقط الغيث على أرض جرداء، على أرض سبخة، على أرض على صفا، هل يمكن أن يخرج الزرع؟ إذن العيب في الأرض، العيب ليس في العلاج، العيب في من تلقى هذا العلاج لم يأخذه بقبول، لم يأخذه بإذعان، لم يأخذه بيقين، لم يأخذه بتسليم، لم يعتقد أن فيه شفاء. إذن قال وما نقص من الشفاء فهو لفوات جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر. ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان، إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف ولا بد، وهما الرياء والكبر عياذا بالله. الرياء الذي هو ضعف في الإخلاص، والكبر الذي هو ضعف في العبودية. فنتكبر لم يعبد ربه كما أمره الله، لأن الكبر يتنافى مع العبودية، مع الانقياد لله، مع الاستسلام. والكبر آفة قاتلة، أول من قتل إبليس، والكبر سبب لحرمان العبد من كل خير، وحرمانه من العلم الذي هو أشرف ما يعطاه الإنسان. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. قال ابن عباس: أصرف عنهم فهم القرآن. فداء الرياء علاجه إياك نعبد، وداء الكبر علاجه إياك نستعين، لأن من استعان بالله فقد أظهر عجزه وفقره وتواضع لربه وعلم أن ليس له حول ولا قوة، وأنه يحصول ويجول بإذن ربه. ودواء الضلال والجهل، ودواء الضلال والجهل دواؤه اهدنا الصراط المستقيم، لأن الصراط هو سبيل الهداية، ومن حاد عن الصراط فقد سلك سبل الغواية والضلالة. والجهل والصراط المستقيم لا يمكن معرفته إلا بالعلم، ولا بد من سلوكه بالعلم. ومن عفي من أمراضه وأسقامه ورفل في أثواب العافية وتمت عليه النعمة وكان من المنعم عليهم من غير المغضوب عليهم، وهم أهل فساد القصد. من هم أهل فساد القصد؟ قال: الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه. ومثل السوء فيهم من يهود. والضالين وهم أهل فساد العلم الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه فعبدوا ربهم بالجهل. وذكرنا قول شيخ الإسلام تيمية وغيره: من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض، من كل مرض بدني وروحي حسي ومعنوي. ألم يستشفي، ألم يقرأ ابن أبو سعيد الخدري على لذيذ الحي سيد القوم الذي لذغته العقرب الفاتحة فبرئ من ساعته وقام كأن لم يشكو بأسا؟ وهذا مرض حسي قاتل، سموم تسري في جسم الإنسان تؤدي إلى قتله. ألم يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وغيرهم على المصروعين بالجن المتلبسين به؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت عنه أنه طرد جنا أو عالج بعض حالات الصرع التي أصيب بها بعض الصحابة وأمر بذلك وأقر ذلك. إذن قال: وحق لسورة تشتمل على هذين الشفاءين أن يستشفى بها من كل مرض. ولهذا لما اشتملت لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين، ولهذا لما اشتملت على هذا الشفاء الذي هو أعظم الشفاءين كان حصول الشفاء الأدنى بها أولى. فلا شيء أشفى للقلوب التي عقلت عن الله وعقلت كلامه جل جلاله وفهمت عنه فهما خاصا اختصها الله به من معاني هذه السورة. كذلك اشتملت سورة الفاتحة على شفاء الأبدان، وهذا ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم. وقد تضمن هذا الحديث حصول شفاء هذا اللذين بقراءة الفاتحة عليه فأغنته عن الدواء، وربما بلغت من شفائه ما لم يبلغه الدواء النافع، ومع كون المحل غير قابل، إما لكون هؤلاء الحي غير مسلمين أو أهل بخل ولؤم، فكيف إذا كان المحل قابل؟ يعني الفاتحة قرأ أبو سعيد الخدري على إنسان مشرك ومن قوم بخلاء لم يطعموا أضيافهم، ومع ذلك نفعه الله بهذه القراءة. معنى ذلك أنه لو قرأ القرآن على كافر فهو ينتفع به، فكيف إذا قرأ القرآن على مسلم أو على موحد؟ ولا بد لحصول الشفاء من اجتماع ثلاثة أمور حتى يتم الشفاء من الأمراض. لابد من ثلاثة أمور. الأمر الأول موافقة الدواء للداء، أن يكون هذا الدواء موافق لهذا الداء. ثانيا بذل الطبيب للدواء، أن الطبيب يصرف الدواء الناجع عموك الله. ثلاث قبول طبيعة العليل، أن المريض طبيعته تتقبل هذا الدواء. ولهذا قال العلماء أنه العلاج بالقرآن لا ينتفع منه إلا من آمن به ومن اعتقده ومن تلقاه بالقبول. قد يقرأ القرآن على إنسان متشكك شاك، يقول لك إيش القرآن يعني ممكن يشفيني من سرطان مثلا أو من المرض الفلاني؟ فإذا كان عنده شك وعدم قبول وعدم يقين على ذلك لا ينتفع بالقرآن. فلا ينتفع بالقرآن إلا من تلقاه بالتسليم والقبول. فما تتخلف واحد منها من هذه الأمور الثلاثة لم يحصل الشفاء، وإذا اجتمعت حصل الشفاء. ولا بد بأن الله عز وجل جعل هذا الشفاء، بأن كتب الله عز وجل وقدر لهذا أن يكون شفاؤه في هذا العلاج. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وأما شهادة التجارب بذلك، يعني القراءة على الأمراض الحسية والمعنوية، قراءة القرآن عليها بالرقية الشرعية، وأما شهادة التجارب بذلك فهي أكثر من أن تذكر، وذلك في كل زمان. وقد جربت أنا من ذلك في نفسي. يقول ابن القيم أن له تجربة في ذلك على نفسي وفي غيري أمورا عجيبة، ولا سيما مدة المقام بمكة، أما كان مقيم في مكة، فإنه كان يعرض لي آلام مزعجة بحيث تكاد تقطع الحركة مني، آلام شديدة تكاد تمنع من الحركة، وذلك في أثناء الطواف وغيره. فأبادر إلى قراءة الفاتحة وأمسح بها على محل الألم كأنه حصاة تسقط، كأنها حصاة تسقط من جسدي، كأن الألم حصاة تسقط. قال: جربت ذلك مرارا عديدة، وكنت آخذ قدحا من ماء زمزم. ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من تيقن عليه. ماء زمزم خير ماء على وجه الأرض، فيه طعام من الطعم وشفاء من السقم. فابن القيم كان يطبق هذا ويعتقد، فيأخذ قدحا من ماء زمزم. قال: فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه، فأجد به من النفع والقوة ما لم أعهد مثله في الدواء، والأمر أعظم من ذلك، ولكن بحسب قوة الإيمان وصحة اليقين، والله المستعان. فإذا وجد الإنسان علة لم يجد لها طبيبا معالجا، فعنده الصيدلية الربانية، عنده ماء زمزم، وعنده الدعاء يستجاب في بيت الله الحرام، وماء زمزم لا شرب له. كم من عالم شرب ماء زمزم بنية أن يفتح الله عليه من العلوم، أو أن يلحقه بدرجة فلان من العلماء الربانيين، فآتاه الله عز وجل ما تمنى. وهذا يدل على أن مسألة القراءة على ماء زمزم ونحوه مسألة يعني لها أصل عند العلماء، عند علمائنا، وأن هذا مما يستشفى به، وإن كانت المسألة خلافية، فبعضهم يجيز وبعضهم يمنع، لكني أظن وأعتقد أن هذا الأمر مما يعني يجوز فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرضوا علي رقاكم ما لم تكن شركا. لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. ثم إن أصل النفث وارد، لكن لا يكون تجارة، مثل بعض المشعوذين عياذا بالله، يعني شركة غدير لا تكاد تلحق عليهم قنان الصحة ولا الكوثر ولا وبالكراتين. وبلغنا أن عن بعض هؤلاء الدجاجلة أنهم يأتون بأشرطة كاسيت، يعني يجعل المصحف المرتل القارئ يقرأ، ويأتي والقوارير مغلقة، قال خلاص خذ هذه دخلها القراءة. أي دجل هذا؟ هناك فرق. وبعضهم يقرأ على الخزان، وبعضهم يعني ما ظل إلا يقرأ على البحر. فالتوسع في ذلك و يعني مخالفة سبيل المؤمنين والصحابة وسبيل التابعين وسبيل من يعني أباح ذلك وأجاز ذلك، يعني ينبغي أن يكون هذا بقدر وبقدر ضيق وعند الضرورة، ويكون هذا أيضا بأثر. أحكام سورة الفاتحة، هناك أحكام متعلقة بسورة الفاتحة ذكرها العلماء. من هذه الأحكام قراءة الفاتحة خلف الإمام. الأصل أن الصلاة لا تصح إلا بقراءة سورة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الفرض والنفل، إلا أن المأموم تسقط عنه القراءة ويجب عليه الاستماع والإنصات، خصوصا في الصلاة الجهرية، لقول الله تعالى: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. خرجه منه. وعلى هذا يحمل حديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، خرجه أحمد بن ماجة وهو في الإرواء، أي إن قراءة الإمام له قراءة في الصلاة الجهرية. وأما الصلاة السرية فالقراءة فيها على المأموم، يعني واجبة، وكذا تجب عليه القراءة في الصلاة الجهرية إذا تمكن من القراءة خلف الإمام، كأن لا يسمع قراءة الإمام، أو أن الإمام يعني سكت كما بعض الأئمة، فليغتنمها فرصة وليقرأ الفاتحة. وكان صلى الله عليه وسلم قد أجاز للمؤتمين أن يقرأوا بها وراء الإمام في الجهرية، ثم نهاهم عن القراءة كلها في الجهرية، يعني في الجهرية كل ما دام يسمع قراءة الإمام. وجعل الإنصات لقراءة الإمام من تمام الائتمام به، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا. فإذا أنصت الإمام قرأ المأموم، وإذا قرأ الإمام أنصت المأموم. ثانيا، أمين. ما حكم التأمين خلف الإمام، أو التأمين للإمام، أو التأمين في الصلاة؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين. وطبعا آمين هذا مد بدل، ومد البدل نحن نعرف يعني مذهب جماعة القراء قصر البدل، أما إلا خلافا لورش فإنه يقصر ويوسط ويشبع. لكن بما أن ورد عن الصحابة أنهم كانوا يرفعون أصواتهم بالتأمين حتى يرتج المسجد، فهذا يدل على جواز مد البدل آمين بمده حتى ولو إلى 6 حركات. آمين هي إذن 3 البدل عند ورش اللي هو عثمان بن سعيد المصري، ورش عن نافع. آمين آمين آمين، هذا هو الإشباع، يعني 2 4 6. يجهر إذا كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته. أخرجه أبو داود بسند صحيح. وكان يأمر المقتدين بالتأمين بعد تأمين الإمام، وهذه مخالفة يقع فيها أكثر المصلين، يؤمنون قبل تأمين الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أمن الإمام فأمنوا، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني حينما يقول الإمام ولا الضالين آمين، لما يبدأ بقول آمين أن تقول آمين، أما لا تترك يقف على النون ثم تشرع بآمين قبله، هذه مخالفة وتفوت أجر عظيم وتفوت مغفرة الذنب. فعلى المأمومين ألا يسبقوا الإمام وألا يتأخروا عنه. وآمين مصدر أمن بالتشديد، من أسماء الأفعال تقرأ بالمد والتخفيف، وهو دعاء معناه اللهم استجب. ثالثا، ما يقرأ بعد الفاتحة، كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة، سورة يعني غير الفاتحة، يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعال أو مرض أو بكاء صبي. قال صلى الله عليه وسلم: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وجد يعني حزن، أم تحزن على بكاء طفلها. أخرجه البخاري ومسلم. رابعا، من الأحكام حكم من لا يستطيع حفظ الفاتحة كالأعاجم، يجب على المسلم تعلم الفاتحة وحفظها وبذل الجهد في ذلك، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن عجز فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وليقل بدل الفاتحة: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني لا أستطيع أن آخذ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزئني. فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رده أبو داود وهو في الإرواء. وهذه الفاء كما قلنا أيها الإخوة في بداية المحاضرة قد ابتدع الناس وألحقوا بها أو فيها ما لا تعلق له بالدين وما لا تعلق له بالفاتحة، فتوسعوا في هذه الفاتحة حتى أخذوا جعلوها كالثوب يفصلونه على أمزجتهم وأهوائهم ورغباتهم، وظنوا أن الفاتحة يعني تصلح لكل شيء من أمور الدنيا ومن أمور الدين، والحقيقة أن الفاتحة سورة عظيمة لها مواضعها ومواقعها، وأن استخدامها حيث رغب الشرع هو المطلوب، وأن خلاف ذلك من البدع والمحدثات. من هذه البدع قراءة الفاتحة على الأموات ووهبها للأموات وعند قبورهم، فهي من البدع المستبشعات والمستشنعات. قراءة كثير من الناس لفاتحة الكتاب على أمواتهم وإهدائها إلى أرواحهم، يعني أرواح أمواتهم زعموا، وقراءتها عند قبورهم وعند ذكرهم، يذكر ميت يقول الفاتحة، متجاهلين قول الله تعالى لينذر من كان حيا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي كما لا تحمل عليه أو لا يحمل عليه وزر غيره، كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. ومن هذه الآية الكريمة استنبط الإمام الشافعي رحمه الله، كما قال الحافظ ابن كثير في تفسيره، استنبط الإمام الشافعي رحمه الله أن القراءة لا يصل ثوابها للموتى، لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم، ولهذا لم يندب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته، يعني القراءة للأموات، ولا حثهم عليها ولا أرشدهم إليها بنص ولا إيماء، ولم ينقل ذلك عن أحد من الصحابة، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء، فأما الدعاء والصدقة فذلك مجمع على أصولهما ومنصوص من الشرع عليهما، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه عند الفراغ من دفن الميت فيقول استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وهذا مخرج في أحكام الجنائز لشيخنا الألباني رحمه الله. وكذلك من البدع قراءة الفاتحة عند رأس الميت وقراءة فاتحة البقرة عند رجليه. ومن البدع أيضا الملحقة بالفاتحة قراءة الفاتحة عند العقود، عند عقد النكاح، عقود النكاح والخطبة، وجعلها شرطا في العقد، تبر أن الفاتحة إذا ما قرأت الفاتحة فهذا الخطبة يعني باطلة أو ضعيفة، أو أنها يعني يجوز نقضها، وأن الفاتحة تأكيد لهذا المعنى، ربما جعلوا الفاتحة أشد من يعني توثيق العقد بالكتابة، واعتقادهم أن قراءتها عهد لا ينقض، وأنها بأربعة وأربعين يمينا. قراءة الفاتحة عند العقد هذه مثل 44 يمين. وهذه البدعة في أصلها عادة سيئة وبدعة ضلالة، فكيف إذا أصبحت عبادة مشروعة وما ظهرت بدعة إلا أماتت سنة؟ وقد أماتت هذه البدعة خطبة الحاجة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها أصحابه في كل المناسبات ليس فقط عند النكاح. من بدع الفاتحة أيضا قراءة الفاتحة بنفس واحد، يعني على نفس واحد بنية قضاء الحاجة. يعني أقول لك إذا قرأت الفاتحة من أولها إلى آخرها دون وقف على رؤوس الآي بنفس واحد فإن الحاجات تقضى بهذه القراءة، وهذا لا أصل له شرعا مع مخالفته لصفة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يقف على رؤوس الآي كما قالت أم سلمة، كان يقطع قراءته آية آية يقف على رؤوس الآي. ومن البدع قولهم عند قراءة الفاتحة زيادة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام لا يحتاج من الناس أن يزيدوا في شرفه، فإن الله قد أعلى ذكره ورفع مقامه وأعطاه وأرضاه ولسوف يعطيك ربك فترضى. فهذا معنى في إساءة للرسول عليه الصلاة والسلام، إنه شرف ناقص ونحن بهذا نزيد في شرفه، فحاشا لله تعالى عن ذلك. وهذا أيضا يتنافى مع قول الله عز وجل وأمره للمؤمنين صلوا عليه وسلموا تسليما. كذلك من البدع الصياح بلفظ الفاتحة مع الجهر والتشويش عند المرور بقبر أحد الصالحين أو عند رفع الجنازة حينما يرفعونها ليمضوا بها ينطلقوا بها إلى الدفن. وكذلك من البدع رفع أصواتهم بقراءة الفاتحة بنغمة واحدة جماعة على طريقة الجوقة بعد التسليم من صلاة الجنازة وقراءة آية وقراءتهم بعدها آية إن الله وملائكته يصلون على النبي. ومن البدع صلاة 100 ركعة بالفاتحة والإخلاص 10 مرات والاستغفار بعدها 100 مرة ليلة عيد الفطر ويومه. ومن البدع تكرير قراءة الفاتحة أكثر من مرة في الصلاة في الركعة الواحدة، وهذا شأن الموسوسين. لبعض الناس إذا أراد أن يدخل في الصلاة ما يستطيع، كل ساعة يعمل هكذا، يعني بعدين يشق الأنفس مثل واحد مش راكب معه الجير، يعني حاول يعني كأنه يمزق شيئا أو يشد شيئا، مثل بعض الناس تقام الصلاة وهو يتوضأ وتنتهي الصلاة وبعد لسه ما انتهى من الوضوء. ولشيخ الإسلام الثاني بن قيم الجوزية كتاب ذم الموسوسين، هذا الوسواس يعني يكون الشيطان قد اشتد عليه، وبعضهم يدخل في الصلاة فمسكين يقطع صلاته ويخرج من الصلاة لأنه يعني يشعر حركة وراء. وما علم يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا حكما أنه لا يخرج أحدنا من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا، لأن هناك شياطين تعبث يعني بأدبار بني آدم عياذ بالله حتى تفسد عليهم صلاته. إذا كان الإنسان ضعيف وموسوس يقطع صلاته ويخرج يظن أنه أخرج ريحا وفي الحقيقة هو يتلاعب من الشيطان. من البدع إشارة المأموم بالسبابة عند قراءة الإمام للفاتحة. ومن البدع عدم تحريك اللسان في قراءة الفاتحة في الصلاة، لابد الإنسان أن يحرك لسانه وأن يخرج الحروف من مخارجها، أما أن ينوي قراءة الفاتحة دون تحريك لسانه هذا ما قرأ الفاتحة. لأن القراءة لابد فيها من صوت مسموع. وكذلك من البدع قول المأموم آمين ثم يعقب بقوله يا أرحم الراحمين بعد قول الإمام ولا الضالين. ومن البدع استباق المأموم الإمام في قول آمين وهذا تقدم. ومن البدع قراءة الفاتحة والمعوذتين سبعا سبعا بعد صلاة الجمعة. ومن البدع سكوت الإمام سكتة طويلة بعد قراءته للفاتحة، هذا يفعله مقلدة الشافعية لتمكين المأموم من قراءة الفاتحة، وقد تطول هذه السكتة حتى تبلغ مقام الإمام في قراءة الفاتحة وسورة قصيرة أو نحو من ذلك. وهذه سكتة متكلفة ليس عليها دليل ولا أثار من علم. ومن البدع الصلاة ما بين الظهر ما بين الظهر وعصر يوم عاشوراء أربع ركعات، يقرأ في كل ركعة الفاتحة مرة وآية الكرسي عشر مرات والإخلاص 11 مرة والمعوذتين 5 مرات، فإذا سلم استغفر الله 70 مرة. من أين هذه الصلاة؟ هذه صلاة من الخرج، ليس من الكتاب ولا من السنة. وكذلك من البدع صلاة 100 ركعة ليلة النصف من شعبان، يقرأ في كل ركعة الفاتحة والإخلاص 10 مرات، وهذه هي صلاة الرغائب التي أبطلها علماء الإسلام وعلى رأسهم العز بن عبد السلام. وهذه أول من ابتدع هذه الصلاة بعد 104، رجل جاء من أهل نابلس وكان حسن الصوت، فقام يصلي وحده يجهر في المسجد الأقصى، فانضم إليه ثاني وثالث ورابع، ثم صار يجتمع لها وصار لها عيد أكثر من صلاة القيام في رمضان، وظلت سنين. وحتى زمن العز بن عبد السلام فأماتها الله على يديه وقضى الله على البدعة على يديه. لا بشرك انتهيت، الحمد لله خلص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.